مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: ابتكار التخليق الكيميائي الأكفأ وتباطؤ زمن بداية الكون والسائل الكمي الراقص. البداية، نشرة العلوم. يبدو أن الوقت كان أبطأ بخمس مرات في بداية نشأة الكون. ظاهرة تسمى تمدد الزمن الكوني، وتعني أن الأحداث التي وقعت في الكون المبكر يبدو أنها تتطور بشكل أبطأ من تلك الموجودة اليوم. إذن حسب تحليل حديث للبيانات، يبدو أن الوقت كان يمر بشكل أبطأ فعليا عندما كان الكون فتيا، وفقا لملاحظات الأجسام الفلكية القديمة التي ظهر أنها تتطور بخمس المعدل الذي نراه اليوم. تبدو فكرة أن الزمن يظهر أبطأ في الماضي غريبة، لكنها نتيجة مباشرة لتوسع الكون منذ الانفجار الأعظم. يعني هذا التوسع أن الضوء من الأحداث الكونية القديمة يجب أن يسافر لمسافات أطول للوصول إلى الأرض، وبالتالي يستغرق وقتا أطول للوصول. نتيجة لذلك يبدو أن الأحداث الكونية البعيدة جدا أو البعيدة في الزمن تتكشف بشكل أبطأ مقارنة بالحدث ذاته الذي يحدث في الجوار الآن. هذا لا يعني أن الكون المبكر كان في حركة بطيئة، ولكن أي شخص حاضر منذ مليارات السنوات كان سير الزمن يتطور بشكل طبيعي. منذ تسعينيات القرن الماضي لاحظ علماء الفيزياء الفلكية هذا الانحناء الزمني السماوي في المستعرات الأعظمية البعيدة، أي الانفجارات النجمية القوية، حيث يعود أقدمها إلى حوالي نصف عمر الكون، ويبدو أنه يتطور بنسبة 60% من السرعة التي نراها اليوم. وبالفعل اكتشف الباحثون نسخة أكثر تطرفا في وقت سابق من الكون حينما نظروا إلى الكويزارز، وهي أجسام تقع في مركز بعض المجرات المكونة من ثقب أسود فائق الكتلة. ومن ناحية أخرى قد تساعدنا معظم الكويزارات البعيدة في حل كيفية تشكل الثقوب السوداء الهائلة، والتي تعطينا بدورها صورة أدق عن تشكل الكون. وقد اكتشف علماء الفلك سابقا أبعد كويزار رأيناه على الإطلاق، على بعد حوالي 13 مليار سنة ضوئية من الأرض، يوضح لنا كيف أثرت الثقوب السوداء الهائلة الأولى على مجراتها. والكويزارات هي أجسام ساطعة للغاية، كما قلنا، في مراكز بعض المجرات التي تتكون من ثقب أسود هائل محاط بقرص من البلازما الساخنة. وقد تم اكتشاف الكويزار الذي تم تحديده حديثا، والذي يطلق عليه JO313-1806 بواسطة علماء الفلك باستخدام العديد من المراصد القوية. يقع على بعد 20 مليون سنة ضوئية من صاحب الرقم القياسي السابق وثقبه الأسود الهائل ضعف كتلته، فهو أكبر بنحو 1.6 مليار مرة من كتلة الشمس. قال الباحثون إن وجود مثل هذا الثقب الأسود الهائل جدا بعد نحو 600 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم، يضع بدوره ضغوطا على فهمنا لتكوين الثقوب السوداء فائقة الكتلة. حسب الباحثون هذا المنحى، وقالوا إنه من أجل أن ينمو الثقب الأسود بهذا الحجم لا يمكن أن يكون قد تشكل من نجم منهار مثل الثقوب السوداء الأصغر. بدلا من ذلك قالوا لابد أنه بدأ بثقب أسود، أي ما يشبه البذرة، تزيد كتلتها على 10,000 ضعف كتلة الشمس، والذي كان من الممكن أن يتشكل فعليا مع انهيار كمية هائلة من الغاز تحت جاذبيته. تسخير ضوء الشمس اختراق مهم في المحفزات المستدامة للتخليق الكيميائي. ابتكر الباحثون طريقة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة للتخليق الكيميائي، ووعدوا بتحسينات كبيرة في الاستدامة. تتضمن التقنية المبتكرة تشتت الذرات المعزولة على دعامات نيتريد الكربون، ما يشكل محفزا أكثر نشاطا في تفاعلات الأسترة، وهو أمر بالغ الأهمية لإنتاج عناصر مثل الأدوية والمضافات الغذائية والبوليمرات. يقلل المحفز من الاعتماد على المعادن النادرة، ويمكن تنشيطه بواسطة أشعة الشمس، ما يحد من استهلاك الطاقة. وبالفعل طور العلماء محفزا جديدا تنشطه الشمس، يقلل الاعتماد على المعادن النادرة ويعزز كفاءة تفاعلات الأسترة، وهو كما قلنا أمر بالغ الأهمية والضرورة لمنتجات الأدوية والبوليمرات. ويعد هذا الاختراق في التخليق الكيميائي إذن وبتحسينات كبيرة مليئا بالوعود في آليات الاستدامة وتطويرها من خلال الحفاظ على الموارد المحدودة وتقليل التأثير البيئي. يفتح الاكتشاف الجديد آفاقا حديثة في مجال التخليق الكيميائي المستدام، ويعزز الحلول المبتكرة التي تسمح بتكوين المواد الكيميائية بطريقة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة. باستخدام التقنية المبتكرة لتشتيت الذرات المعزولة على دعامات نيتريد الكربون، طور الفريق العلمي محفزا يكون أكثر نشاطا وانتقائية في تفاعلات الأسترة. يعد هذا تفاعلا مهما إذن، ويتم فيه دمج الأحماض الكربوكسيلية والبروميدات لتشكيل المنتجات المستخدمة في تصنيع الأدوية والمضافات الغذائية والبوليمرات. أما الميزة الثورية لهذا المحفز الجديد فهي أنه يقلل من استخدام المعادن النادرة، وهي خطوة مهمة نحو الحفاظ على الموارد الحيوية وجعل العمليات أكثر استدامة. بالإضافة إلى ذلك فهو يمكن أن ينشط المحفز بواسطة أشعة الشمس، ما يلغي الحاجة إلى الأساليب كثيفة الاستهلاك للطاقة. ويحمل هذا الاكتشاف أيضا بدوره هو إمكانات هائلة في تقليل الاعتماد على الموارد المحدودة تماما بل والنادرة، وتقليل التأثير البيئي للعمليات التحفيزية. اختراق الكم أول إدراك على الإطلاق لحالة لافلن. أدركت الذرات شديدة البرودة التي تتم معالجتها بواسطة الليزر حالة لافلن، وهي سائل كمومي غريب حيث ترقص كل ذرة حول متجانساتها. كشف التوصل لتأثيرات هول الكمومية خلال الثمانينيات عن أشكال جديدة من المادة تسمى حالة لافلن، وقد سميت على اسم الأمريكي الحائز جائزة نوبل والذي ميزها بنجاح نظريا. وحالات تأثير هول الكمي الجزئية هي نوع من حالات هول الكمومية التي تحدث عند تعريض معدن لحقل مغناطيسي. تظهر هذه الحالات الغريبة بشكل فريد في المواد ثنائية الأبعاد في ظل ظروف شديدة البرودة، وعندما تتعرض لمجال مغناطيسي قوي للغاية. وفي حالة لافلن تشكل الإلكترونات سائلا غير عادي، إذ يرقص كل إلكترون حول متجانساته مع تجنبها قدر الإمكان. وإثارة مثل هذا السائل الكمي يولد حالات جماعية يربطها الفيزيائيون بالجسيمات الشبحية أو الوهمية التي تختلف خصائصها اختلافا جذريا عن الإلكترونات. هذه الأيونات تحمل شحنة، جزء من الشحنة الأولية، أي شحنة كسرية، وتتحدى بشكل مفاجئ التصنيف القياسي للجسيمات من حيث الأوزونات أو الفيرميونات. ولسنوات عديدة استكشف الفيزيائيون إمكانية تحقيق حالات لافلن في أنواع أخرى من الأنظمة غير تلك التي توفرها مواد الحالة الصلبة، في ضوء مزيد من التحليل لخصائصها المتميزة. ومع ذلك أثبتت المكونات المطلوبة الطبيعة ثنائية الأبعاد للنظام والمجال المغناطيسي الشديد، وأيضا الارتباطات القوية بين الجسيمات. أثبتت هذه المكونات أنها صعبة للغاية. اجتمع فريق دولي حول المجموعة التجريبية لماركوس جرينر في هارفارد، وكتبوا تقريرا عن أول إدراك لحالة لافلن باستخدام ذرات محايدة شديدة البرودة تتم معالجتها بواسطة الليزر. تتكون التجربة من حبس بضع ذرات في صندوق بصري، وفي تنفيذ المكونات المطلوبة لإنشاء هذه الحالة الغريبة مجال مغناطيسي تركيبي قوي وتفاعلات قوية بين الذرات. يكشف الباحثون عن الخصائص المميزة لحالة لافلن من خلال تصوير الذرات واحدة تلو الأخرى عبر مجهر غاز كمومي قوي. يقولون إنها تظهر الرقص الغريب للجسيمات التي تدور حول بعضها البعض، بالإضافة إلى الطبيعة الجزئية لحالة لافلن الذرية المحققة. إذن يفتح هذا الإنجاز الباب أمام مجال جديد واسع لاستكشاف حالة لافلن وأبناء عمومتها، على سبيل المثال ما يسمى بحالة موريد في المحاكيات الكمومية بالطبع. كما يكشف أن إمكانية إنشاء وتصوير ومعالجة أي أحجار تحت مجهر الغاز الكمومي جذابة بشكل خاص، وتتم ربما في ضوء استغلال خصائصها الفريدة في المختبر.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
استخدام الحمض النووي لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات ذات قيمة. يعتبر ثاني أكسيد الكربون أو برمزه CO2 منتجا مهما للعديد من الأنشطة البشرية بما في ذلك التصنيع، كما أنه مساهم رئيسي في تغير المناخ. لذلك كان الهدف الرئيسي في قطاع الطاقة هو تحويل ثاني أكسيد الكربون المنبعث كيميائياً إلى وقود أو مواد كيميائية أخرى ذات قيمة. وعلى الرغم من توفر ثاني أكسيد الكربون بغزارة، إلا أنه لم يتم استخدامه على نطاق واسع لتوليد منتجات ذات قيمة مضافة. ولما لا؟ أحد الأسباب الرئيسية هو أن جزيئات ثاني أكسيد الكربون عالية الاستقرار، لذلك فهي ليست عرضة للتحول الكيميائي إلى شكل مختلف. وقد سعى العلماء للحصول على مواد وتصميمات للأجهزة يمكن أن تساعد في تحفيز هذا التحويل، ولكن لم ينجح أي شيء بشكل جيد حتى الآن لإنتاج نظام فعال وأيضا ذو فاعلية من حيث التكلفة. أريل فوست هو أستاذ ريموند عام 1921 وهيلين سانت لوران للتطوير المهني للهندسة الكيميائية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. قبل عامين قررت محاولة استخدام شيء مختلف، مادة تحظى باهتمام أكبر في مناقشات علم الأحياء مقارنة بالهندسة الكيميائية. وبالفعل تشير نتائج هذا العمل في مختبرها إلى أن نهجها غير العادي يؤتي ثمارة. ماذا عن حجر العثرة؟ تبدأ التحديات بالخطوة الأولى في عملية تحويل ثاني أكسيد الكربون. يجب إذن تحويل ثاني أكسيد الكربون كيميائيا إلى أول أكسيد الكربون قبل تحويله إلى منتج مفيد. يمكن للكيمياء الكهربية، وهي عملية يوفر فيها جهد الدخل الطاقة الإضافية اللازمة لتفاعل جزيئات ثاني أكسيد الكربون المستقرة، لتعزيز هذا التحويل. تكمن المشكلة إذن في أن تحقيق تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أول أكسيد الكربون يتطلب مدخلات طاقة كبيرة، وحتى ذلك الحين يشكل ثاني أكسيد الكربون جزءاً صغيراً فقط من المنتجات التي يتم إخراجها. والاستكشاف فرص تحسين هذه العملية، ركزت فورست ومجموعتها البحثية على الحفاز الكهربائي، وهي مادة تعزز معدل التفاعل الكيميائي دون أن يتم استهلاكها في هذه العملية. المحفز هو مفتاح التشغيل الناجح. داخل جهاز كهروكيميائي غالبا ما يتم تعليق المحفز في محلول مائي عندما يتم تطبيق جهد كهربائي أو جهد بشكل أساسي على قطب كهربائي مغمور، بين ثاني أكسيد الكربون المذاب بمساعدة المحفز يتحول إلى أول أكسيد الكربون. ولكن هناك حجر عثرة واحد، يجب أن يلتقي المحفز وثاني أكسيد الكربون على سطح القطب حتى يحدث التفاعل. في بعض الدراسات يكون المحفز مشتتا في المحلول، لكن هذا النهج يتطلب المزيد من المحفز لكن ليس بكفاءة عالية. تشرح فورست قائلة: عليك أن تنتظر انتشار ثاني أكسيد الكربون إلى المحفز وأن يصل هذا المحفز إلى القطب قبل أن يحدث التفاعل. نتيجة لذلك كان الباحثون في جميع أنحاء العالم يستكشفون طرقا مختلفة لشل هذا المحفز الموجود على القطب. وقبل أن تتمكن فورست من الخوض في هذا التحدي، كانت بحاجة إلى تحديد أي من نوعي محفزات تحويل ثاني أكسيد الكربون للعمل معها، محفز الحالة الصلبة التقليدي أو محفز يتكون من جزيئات صغيرة. عند متابعة الدراسات ومراجعتها خلصت إلى أن محفزات الجزيئات الصغيرة تبشر بالخير، في حين أن كفاءة تحويلها تميل إلى أن تكون أقل من تلك الخاصة بإصدارات الحالة الصلبة. فإن المحفزات الجزيئية تقدم ميزة مهمة واحدة يمكن ضبطها للتأكيد على التفاعلات والمنتجات ذات الأهمية. يتم استخدام طريقتين بشكل شائع لتثبيت محفزات الجزيئات الصغيرة على قطب كهربي. الأول ينطوي على ربط المحفز بالقطب الكهربي عن طريق روابط تساهمية قوية، وهي نوع من الروابط تشترك فيها الذرات في الإلكترونات، ونتيجة هي اتصال قوي ودائم بشكل أساسي. يقوم الآخر بإنشاء ارتباط غير تساهمي بين المحفز والقطب الكهربي على عكس الرابطة التساهمية، يمكن كسر هذا الاتصال بسهولة. ولا يعتبر أي من النهجين مثاليا. في الحالة الأولى المحفز والقطب الكهربي متصلان بإحكام، ما يضمن تفاعلات فعالة، ولكن عندما يتدهور نشاط المحفز بمرور الوقت، وهو ما سيحدث بالفعل، لا يمكن الوصول إلى القطب. في الحالة الأخيرة يمكن إزالة المحفز المتحلل، ولكن لا يمكن التحكم في الموضع الدقيق للجزيئات الصغيرة للمحفز على القطب، ما يؤدي إلى كفاءة تحفيزية غير متسقة، وغالبا ما تكون متناقصة، وزيادة كمية المحفز على سطح القطب ببساطة دون القلق بشأن مكان وضع الجزيئات لا يحل المشكلة. ما كان مطلوبا هو طريقة لوضع محفز الجزيء الصغير بدقة على القطب الكهربي ثم تحريره عندما يتحلل. من أجل هذه المهمة تحولت فورست إلى ما تعتبره هي وفريقها نوعا من الحمض الجزيئي القابل للبرمجة، حمض الديوكسي ريبونيوكليك أو الحمض النووي. مثلا أذكر الحمض النووي لمعظم الناس وسيفكرون في الوظائف البيولوجية في الكائنات الحية بالطبع، لكن أعضاء معمل فورس ينظرون إلى الحمض النووي على أنه أكثر من مجرد شفرة جينية. تقول يمتلك الحمض النووي هذه الخصائص الفيزيائية الرائعة حقا كمادة حيوية لا يفكر فيها الناس كثيرا، ويمكن استخدام الحمض النووي كجزيئات يمكنها لصق الأشياء معا بدقة عالية جدا. عرفت فورست أن تسلسل الحمض النووي سبق استخدامه لشل حركة الجزيئات على الأسطح لأغراض أخرى، لذلك ابتكرت خطة لاستخدام الحمض النووي لتوجيه تجميد المحفزات لتحويل ثاني أكسيد الكربون. يعتمد نهجها إذن على سلوك مفهوم جيدا للحمض النووي يسمى التهجين. فبنية الحمض النووي المألوفة عبارة عن حلزون مزدوج يتشكل عند اتصال خيطين متكاملين. عندما يتطابق تسلسل القواعد، وهي اللبنات الأساسية الأربعة للحمض النووي، في الخيوط الفردية أو الشرائط، تتشكل الروابط الهيدروجينية بين القواعد التكميلية وتربط الخيوط معا بقوة. يتضمن استخدام هذا السلوك لتثبيت المحفز خطوتين. أولا يقوم العلماء بتوصيل خيط واحد من الحمض النووي بالقطب الكهربي، ثم يعلقون حبلا تكميليا بالمحفز الذي يطفو في المحلول المائي، وعندما يقترب الخيط الأخير من الأول يتم تهجين هذه الخيوط، تصبح مرتبطة بواسطة روابط هيدروجينية متعددة بين قواعد مقترنة بشكل صحيح. نتيجة لذلك يتم لصق المحفز بإحكام بالقطب الكهربي عن طريق خيطي DNA متشابكين يتم تجميعهما ذاتيا، أحدهما متصل بالقطب الكهربي والآخر بالمحفز. والأفضل من ذلك يمكن فصل الشريطين عن بعضهما البعض. تقول فورست إن الاتصال مستقر، ولكن إذا قمنا بتسخينه يمكننا حينها إزالة الشريط الثانوي الذي يحتوي على المحفز، وحتى نتمكن من إلغاء تهجينها. يتيح لنا ذلك إعادة تدوير أسطح الأقطاب الكهربائية دون الحاجة إلى تفكيك الجهاز أو القيام بأية خطوات كيميائية قاسية. والاستكشاف هذه الفكرة أجرت فورست وفريقها سلسلة من التجارب باستخدام ثلاثة محفزات جزيئية صغيرة تعتمد على البورفيرينات، وهي مجموعة من مركبات مهمة بيولوجيا لعمليات تتراوح من نشاط الإنزيم إلى نقل الأكسجين. يشتمل اثنان من المحفزات على بورفيرين صناعي بالإضافة إلى مركز معدني من الكوبالت أو الحديد. المحفز الثالث هو الهايمن، وهو مركب بوريفيرين طبيعي يستخدم لعلاج البوريفيريا، وهي مجموعة من الاضطرابات التي يمكن أن تؤثر على الجهاز العصبي. لذلك حتى المحفزات ذات الجزيئات الصغيرة التي اختارها الباحثون مستوحاة من الطبيعة. في تجاربهم احتاج الباحثون أولا إلى تعديل خيوط مفردة من الحمض النووي وإيداعها على أحد الأقطاب الكهربائية المغمورة في المحلول داخل خليتهم الكهروكيميائية. على الرغم من أن هذا يبدو واضحا وسلسا، لأنه يتطلب بعض الكيمياء الجديدة. بقيادة الباحثين طور الفريق طريقة سريعة وسهلة لربط الحمض النووي بالأقطاب الكهربائية. وبالنسبة لهذا العمل كان تركيز العلماء على ربط الحمض النووي، ولكن يمكن أيضا استخدام كيمياء الربط هذه التي طوروها لربط الإنزيمات ومحفزات البروتين، ويقولون إنها ستكون مفيدة للغاية كاستراتيجية عامة لتعديل أقطاب الكربون. إذن بمجرد أن يتم ترسيب خيوط الحمض النووي المفردة على القطب، يقوم الباحثون بتركيب خيوط تكميلية ويربطونها بواحد من المحفزات الثلاثة. عندما تمت إضافة خيوط الحمض النووي مع المحفز إلى المحلول الموجود في الخلية الكهروكيميائية، يتم تهجينها بسهولة باستخدام خيوط الحمض النووي الموجودة على القطب. بعد نحو نصف ساعة طبق الباحثون جهدا كهربائيا على القطب لتحويل ثاني أكسيد الكربون المذاب في المحلول كيميائيا، واستخدموا كروماتوغراف غاز لتحليل تركيبة الغازات الناتجة عن هذا التحويل. وجد الفريق أنه عندما كانت المحفزات المرتبطة بالحمض النووي مشتتة بحرية في المحلول كانت شديدة الذوبان، حتى عندما تضمنت محفزات جزيئية صغيرة لا تذوب في الماء بمفردها. في الواقع، في حين أن المحفزات القائمة على البورفيرين في المحلول تلتصق ببعضها بمجرد أن يتم ربط خيوط الحمض النووي، فإن هذا السلوك غير المنتج لم يعد واضحا. كانت المحفزات المرتبطة بالحمض النووي في المحلول أكثر استقرارا من نظيراتها غير المعدلة، لم تتحلل عند الفولتية، ما تسبب في تحلل المحفزات غير المعدلة. لذا فإن مجرد ربط هذا الشريط الفردي من الحمض النووي بالمحفز الموجود في المحلول يجعل تلك المحفزات أكثر استقرارا. يقول الباحثون: لسنا مضطرين حتى لوضعها على سطح القطب لرؤية تحسين الاستقرار. عند تحويل ثاني أكسيد الكربون بهذه الطريقة سيعطي المحفز المستقر تيارا ثابتا بمرور الوقت. وأظهرت النتائج التجريبية أن إضافة الحمض النووي يمنع المحفز من التدهور عند الجهد والفولتية ذات الأهمية للأجهزة العلمية. إلى هنا مستمعين الأكارم، نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.